بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الفقهي، صلاة الجماعة، الدرس 45، 18 اليوم، 1/2016. كان الكلام في من اشتغل بالنافلة ثم حضرت الجماعة. ذكرنا أقوال العلماء وأنه يستحب له أن يقطع النافلة ليدخل في الجماعة.
إيه بس جنازة عنا. إيه ألو. وعليكم السلام أبو حسين، عظم الله أجرك. إنا لله لراجعون. هلأ كنت فوق أنا، قالوا لي جاي على الطريق. أنا بالمجمع هلا عندي هيك درس صغير. يلا يلا رح نسأل.
ذكرنا بأن فقهاء ذكروا أنه يستحب أن يقطع النافلة ليلتحق بالجماعة، وذكرنا بأنه لو كان في الفريضة منفردا حول، إذا لم يتجاوز طبعا ما صار بالتلت راكعا، حول الفريضة إلى نافلة ومن ثم قطعها كما قيل. نحن أذكرنا إشكالا في ذلك، أن الروايات لا يظهر منها القطع، يظهر منها عدم دخول في نافلة ما دامت الجماعة قائمة. ولكن وجدنا تسالما فقهيا عند كل علمائنا على استحباب أو جواز قطع النافلة، فسجلنا الاعتراض وبقي اعتراضا فقط على مستوى الإشكال الفقهي وليس على مستوى فتوى. في كم تنبيه قبل أن ننتقل إلى مسألة هامة جدا، وهي اختلاف المأموم مع الإمام اجتهادا أو تقليدا في بعض ما يجب في الصلاة. افترض أنه الإمام لا يجب قراءة السورة والمأموم يقلد من يجب السورة، بجزء لك تقتدي فيه أو لا، يأتي الكلام. تنبيه واحد، ذكر النراقي في كتاب المستند من أهم الكتب الفقهية أن العدول أو قطع النافلة للمشاركة في الجماعة لا يشمل الثنائية الصبح. يعني هذا الكلام ما بيشمل صلاة الصبح، وما ذكره لا يظهر له مستند، وغاية ما برره أنه مورد الأخبار. صادف السؤال عن العشاء والظهر والعصر، بس هو أحد سأله عن الصبح غالبا ما بتصير، بس هذا المورد لا يخصص الوارد، وهو كما ترى لا يخصص المطلقات، وذكر مورد ما مترقب، يعني انه الظهر لانه عارض ما بتصير هذه، مش جاي يصلي الصبح ويعني عامل نافلة يعني الصبح ركعتين، لغلبة وقوع التنفل في الظهرين والعشاءين لا في مثل صلاة الصبح، لأنه أكثر شيء الانشغال بيكون بالظهرين والعشاءين. إجا هالسؤال، أما أن تخصيص ما في تخصيص، كما أن نكتة المقام عرفا هي الجماعة وفضلها وآدابها لا الثنائية أو الثلاثية، إذا ما تستشكل بالثنائية استشكل بالثلاثية كمان. تنبيه اثنين، بدنا نفرض انه عم بيصلي مع الامام، نزل هيداكي مثلا تشهد، نسي يتشهد الماموم، طلع معه لما هو واقف فوق مثلا هيك عم بقول سبحان الله، تذكر انه ما تشهد، يجب ان يعود؟ اذا عاد ما عادش في متابعه، واذا لم يعد ترك التشهد عمدا، ما بعد ما ركع يجوز له ان يرجع، بل يجب عليه ان يرجع. لنشوف هالمساله. لو قام المأموم مع الإمام إلى ركعة ما تابعه، فتذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو تشهدا، فهل يجب العود عليه أم لا؟ ذكر هذا الجواب جمع من المتأخرين بأنه يجب عليه ذلك، ما لم يفت عنوان الائتمام وعنوان الاقتداء. قالوا بيجي، بس اذا كان هذا حيأدي انه هذا مش ماشي معه راح العنوان، فاذا راح العنوان ما عاد في جماعة. وما ذكروا في محله عليكم السلام. شرف شرف. دقيقة واحدة يا أخوة، خدمتكم خدمتكم، أنا جاي دقيقة واحدة. المستشفى فيش مصاري معه، قالوا له بدك مصاري رجع على المتنك. شو قلنا؟ وما في محله، لما عرفت مرارا من عرفية الائتمام والاقتداء ومع محو الصورة لا معنى لبقاء الجماعة. إذا كان يخل، لا أحيانا قد ينزل أن التشهد فيه شوية طول حسب الصور. ووجوب المتابعة إنما هو فيما يجب عليهما معا، يعني أنا واجب علي التشهد، هو واجب علي التشهد، لازم تابعه سواء مقارن له أو أنه بعد منه، لأنه إذا أنا نسي شيء لازم تابعه وظل ماشي بالنسيان، لا فيما إذا ترك واجبا كما في مفروض المسألة. نعم، نقل الشهيد الأول في كتاب الذكرى عن بعض الأصحاب، لو ما قايل هيك ما جبت لكم إياها أصلا، يعني معناتها في حدا من الشيعة كان يقول هالحكي. بضمان الإمام للركوع وللسجود. وربما استدل لذلك أنه مش بس القراءة، نحن عنا أنه الإمام لا يضمن في صلاة الجماعة إلا القراءة، أما بيضمن ركوع وسجود. طبعا هذا قد يكون صاير التباس في النقل، قد يكون المقصود من ضمان الركوع أنه إذا رفع رأسه لآركع يجب عليه العود، فهذا الركوع يغفر يضمنه بهالمعنى، مش أنه غير هيك يضمنه. شو برواية عن الصادق عليه السلام وفيها الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الإحرام، هي ما بيحملها. وأيضا روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأئمة ضمناء، هذا اللي يمكن أن يستدل فيه. وهاتان الروايتان من الضعف بمكان، مش بس ضعف، إرسالا وسندا مترددا، سند متردد يعني بيقول هي يعني فلان يعني فلان، مش معروف مين فلان ومين فلان، مضافا لمعارضتها للصحيح الحاصر إنما يضمن الإمام القراءة محصورة، ما في ضمان لشيء تاني. إذن إذا واحد طلع ونسي شيء بده يرجع يجيبه، إذا بقي عنوان الاقتداء كان فترة يسيرة ما في مشكلة، صليته في الجماعة صحيح. إذا كان لا بده ينفرد ويكمل لوحده. وبناء عليه فإن لم يخل العود للإتيان بما نسي بصدق الاقتداء والائتمام فجماعته باقية بعده بالجماعة بيكمل مع الإمام، وإلا تعين عليه الانفراد ولا يجوز له القطع لما أشرنا إليه وسيأتي أظن من حرمة قطع الفريضة إجماعا، لأن الأدلة التي أقيمت سيأتي فيها وهم. تنبيه ثلاثة، عندنا بالروايات أنه اللي بده يدخل بصلاة الجماعة بالصلاة في يحرم بتكبيرة وحدة الله أكبر، وفي يحرم بثلاثة، في يحرم بخمسة، في يحرم بسبعة اللي هي أفضل. طيب هذا بده يفوت بالجماعة بده يجيبن هون، أي وحدة بده يعملها تكبيرة الإحرام؟ في ينوي رقم اثنين، في ينوي رقم ثلاثة، في ينوي رقم أربعة، والله لازم يعين السابعة. كلام
حتى هذا الكلام جاري في الفرادة،
في الفرادة بس بالجماعة لأنه في ائتمام. الحقيقة اللي بيقرأ بعض النصوص اللي حتشوفوها وبعض الكلمات اللي موجودة بي اللي بيتأمل فيها شوي، طيب لو كان يجوز له أن يعين رقم اثنين ورقم ثلاثة كما قيل، ما كان اقتضى أقل شيء يبين، قال له بتكبر سبعا ولاء، يعني واضحة اللي بيسمعها أنه بيقرأ ستة مستحبات، السابعة هي للأخيرة، مش أنه جيبها بالنص ويرجع يكمل الله أكبر الله أكبر، يعني لا تفهم عرفا. أنا عم بدعي انصراف منها، خلينا نشوف شو الحكاية. تنبيه ثلاثة قلنا، يجوز للمأموم أن يأتي بالتكبيرات الست قبل تحريمة، يعني تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بها بعد إحرام الإمام حتى ما يسبقه. يعني بيقول قبل الإمام، الإمام ما بيعمله كما هي العادة اليوم، يعني الإمام ما بيعمل سبعة، بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بيقول الإمام الله أكبر، هو ساعته بيكبر بيعمل السابعة. وهل له أن يعين غير السابعة؟ ذكر الشهيد في البيان ويتخير في تعيين التحريمة، من السبع والأفضل الأخيرة، ونحوه ذكر في الشرائع المحقق يعني والعلامة في الإرشاد، وفي كلام ابن سعيد كتاب الجامع اللي قلت لكم كتاب قيم جدا مطبوع في لبنان مهم، والندب من الأفعال المستحبات يعني ثلاث نقاط، التوجه بست تكبيرات، ما ذكر السابعة يعني ظاهره هي الأخيرة، وظاهره قد واحد السيناش تعين السابعة للافتتاح. وجوز ابن حمزة بالوسيلة طبعا إلى نيل الفضيلة أن يجعل واحدة منها تكبيرة الإحرام، رقم ثلاثة رقم اثنين رقم خمسة، وأطلق أبو الصلاح الحلبي ذلك. وفي الرياض ذكر التخيير انه مخير اولى تاني تالتي رابعة اي وحدة بيحددها، وعلق سؤال بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، لأنه العبارات مش واضحة. قلت له واحد بيقول انه جيب ستة، طيب شو جيب ستة يعني السابعة معناتها قاصد، واحد بيقول مثلا كبر سبعا ما وضح اطلق، بس هو استظهر انه بما انهم اطلقوا اي وحدة فيه ينويها. شو بعد زاد؟ بل ظاهر المنتهى.
ليش ما اخذش بالقدر المتيقن؟
لا مش رواية هي ليخ، عم يستظهر من الروايات عم بيشوف شو الحكاية. لذا بتشوفوا مش ما قال انه بلا خلاف على الظاهر، بل ظاهر المنتهى والذكرى اجماع الاصحاب عليه. قال لا في اجماع عليها، بنقي اي وحده وبيعملها تكبيرة الاحرام. دليل شو الدليل؟ لاطلاق النصوص، قال النصوص مطلقة ما بين انه اي وحده تكبيرة الاحرام، باستحباب السبع. هذا مين؟ السيد علي في الرياض، هذا من عمالقة أهل العلم. معقول ما في روايات مبينة يعني تشعر في كلام يشعر؟ استدرك ثم حط ثلاث نقط. سؤال وقد يظهر من المراسم سلار الديلمي والكافي أبو الصلاح اللي قلت لكم عبارته فيها إن والغنية أنها متعينة في السابعة. أو يعني بيقصدوا مش أنه يجعل ينقي من مكان، كما في ظاهر الرواية، ما قالش انصراف، قال ظاهر كمان. طبعا الرواية اللي بيقصدها في خبر رضوي عندنا يمكن قصد فيها المعنى. ويبدو خلص كلامه أنه قصد الخبر الرضوي، طبعا ضعيف جدا. واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح، لكنها ضعيفة. أما سائر الأخبار، إذن هي الرواية اللي عم تحدد السابعة من حيث السند ضعيف، من حيث التناسب بالعكس هي قوية جدا. خلينا نشوف بعض الروايات شو فيها، وأما باقي الأخبار ففيها: إذا افتتحت الصلاة فكبر، كثير منيح، ثلاث نقاط، وإن شئت سبعا. ولذا رأيت لبعض الفقهاء انه عم بيقول وإن شئت سبعا، انه هو السبعة كلهم فيك تجعلهم وحدة تكبيرة الإحرام، هذا اتجاه جديد. قال له بدك تكبر وقت اللي تفوت على تكبيرة الإحرام، وإذا شئت سبعة، كيف بيكون في ستة مستحب وحدة لا؟ يعني فيك تجعل السبعة كلهم هو دي تكبيرة الإحرام. قد يفهم منها ذلك، يعني مش انه فهم غريب يعني. جيد. وفي أخرى سمعته، يعني عم بيقول شو اللي عم بيقول، استفتح الصلاة، استفتح يعني جعل هي بسبع تكبيرات ولاء وراء بعضهم.
هو السبعة تستغني سير عن تكبيرة الإحرام؟
لا، ما هي يا الكل تكبيرة إحرام يا وحدة بدك تحددها. وفي ثالثة: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، تجزي وحدة، يعني معناتها ثلاثة بيقوموا مقامها، كلهم بيقوموا مقام تكبيرة، مش انه مستحباته هي لحالها، كمان هذه فيها اشارة. والثلاث افضل والسبع افضل.
اذا ما حددت من السبعة ولا وحدة تكبيرة احرام،
ايه بصير على الطريق كأنه ما فاتش على الجامع. وفي صحيح زرارة نحو ذلك، يعني يجزي، قال له أدناها يجزي، وفيك تجيب ثلاث فيك تجيب سبعة. هذا ويبدو كما هو غير بعيد عن الروايات أن تجعل التكبيرات بمثابة واحدة. شو عم بيقول له؟ فيك تجيب سبعة وتفتتح فيهم، يعني كلهم واحد. وبذلك ينتفي ما ذكر من تحديد الأولى أو الثانية أو غيرهما.
يعني بناء على هذا الكلام سيدنا، إذا شك بالعدد تبطل السبعة،
إذا ما حدد وحدة من السبعة يبطل كله.
إذا شك هذه خمسة ولا ستة، الشك بالعدد صار مبطل.
لا، ما هو في ثلاثة وفي خمسة وفي سبعة
بحكم المركب.
ايه اذا جاب ستة ممكن لين شيء فضل، بس ذكر خمسة زيادة لا تضر.
ذكر اذا شك بالعدد كانه ولا شك بكل التكبيرة.
ايه صحيح، اذا بده يجعلهم كلهم المجموع
حسب كلامه.
نعم صحيح صحيح. ولكن الصحيح ان هذه النصوص مع عدم التعرض لموقع النية سوى الخبر الضعيف يدل على تعين السابعة لتكبيرة الإحرام لغرابة أن ينوي ثالثة ثم يكمل التكبير مع الإمام. وانت مستغرب هيك انه انا بقول الله اكبر الله اكبر، الامام قال الله اكبر الله اكبر، شوي بكمل اربعة وقول امام، يعني هذه مستغربة ان تكون هذا المقصود. بلا بلا، نحن هلا هون عم نحكي بالجماعة، يأتي ذلك هلا بالجماعة، هذا مستغرب. فلا بد انه وبعدين لو اقتضى لبين
لو كان كذلك يكون الجماعة
مضافا لدخول المورد في القاعدة الشهيرة لو كان لبان. لو كان بالجزء الثاني والثالثي يعني كان هذا ينبغي أن يبين على الأقل، ولم يبين في رواية، وهذا ما لم يقع في رواية. فتعين السابعاء إن لم يكن أحوط فهو الأقوى. كما نسبه إلى الكافي وابن زهرة والمراثم ولو بقدر. مسألة جديدة، خلصنا من التنبيهات. لا مش هيك قصدي، الاحتياط يعني بعدك منك جزم. انا عم اذا لم يكن هناك انا جزم، يعني عندنا جزم نحن، يعني واحد وانت بيحتاط وانت بضل بتردد كثير، بس نحن مش مترددين، مقويين هذا المنهج.
اذا لم يكن عندك دليل قاطع ترجع الى الاحتياط.
يعني انا من هؤلاء النقاط الثلاثه اللي ذكرتهم، اول شيء في روايه ضعيفه موجوده وليست مهجوره، في ثلاثه على الاقل معمول فيها، ثم انا اتبعت القدماء، هي ما قلت لكم اياها كمان، لم يذكروا هذا التفصيل اصلا حتى ينقال معرض عنها. ثانيا هذه من موارد لو كان لبان، كيف يعني سبعه وما ذكر لا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ هذا لو كان لبان. ثم الغرابه اللي ذكرتها، هذه الامور قوت انه لا ما في
من الدليل الى الدليل، وانه العكس لازم يكون من الدليل الى عدم الدليل.
مقصودي انه الاحتياط، مقصودي التردد، انا ما بدي اتردد، يعني انا عم بنتقل انه الاحتياط لتردد في الفتوى، لا انا الاقوى هيك كذا.
هذا عم يحكي بطلع من عدم الدليل الى الدليل، مع انه
مخالف للاحتياط. بالعكس وقت اللي بصير اقوى ما عادش مخالف للاحتياط.
لا هي باصلها
أنا شو مقصودي من إن لم يكن أحوط فهو الأقوى، يعني إن لم يكن مقتضى الاحتياط بدناش نلتزم بالاحتياط وضل مترددين، الأقوى هو ذلك. طيب مسألة جديدة، قداش رقم 10؟ ناخذ منها شيء. في الاختلاف 10، مسألة 10، بين الإمام والمأموم تقليدا واجتهادا، خلينا نعطي أول شيء. أنا ذكرت مرارا أنه معظم الأحكام الشرعية باستثناء الأساسيات هي أحكام مأخوذة من ظنون، إما من ظاهر الكلام أو من خلال روايات الثقات، وكل ظن، لكن هذه الظنون حجة علينا بالدليل القطعي السابق. يعني نحن نفترق عن الآخر أن الآخر أخذ بالقياس أو بالاستحسان أو بدليل ظني على ظني. يعني مثلا أبو حنيفة شو دليله على القياس؟ ما دام أول من قاس هو إبليس، جاب تعليل هو قياسي أصلا، يعني هو ظني، قال إن إبليس قاس ليرد على الله وأنا أقيس لأرد إلى الله. خوش دليل. شنو اللي ترد على الله؟ يعني ما فهمناها، إنه إذا الحامل يستحب لها تأكل سفرجلي، يعني بيجي الولد جميل كتير منيح، ما لقينا سفرجال يستحب تأكل تفاحة لأن التفاحة تشبهها، وإذا رد إلى الله. أولا المصالح والمفاسد تكمن في كل شيء في باطنه، قد يكون التفاح بيشبه هو مفسدي أصلا، ما يكونش مصلحة، هذا مش رد إلى الله، رد على الله. فنحن لا، عندما نقول خبر الثقة وهو ظن حجة بده يكون في دليل قطعي على جواز الأخذ بخبر الثقة. لا يوجد ظن عندنا لا يعود إلى اليقين، نحن بناخذ بالاستصحاب، والاستصحاب ظن، ناخذ بالاصل العملي اللي هو ماهوش ظن وترجيح، لكن كل هذا مرجعه الى دليل قطعي. يعني بده يكون في سيره سكت عنها الامام او اكدها الامام او لا يوجد ظن عندنا لا يرجع بالنتيجه الى القطع، ومن هنا مرجعيه كل ادلتنا الى القطع. اول نقطه بدي اذكرها هون بالاختلاف، لا شك بانه من الواضح فقهيا لو علم المأموم، يعني في علم كان فقيه او غير فقيه يعلم ببطلان صلاة الإمام، أن الجماعة باطلة بالنسبة له، ولو صحت في نظر الإمام، وأنا عندي علم أنه صلاته باطلة، علم مش دليل ظني. وأما لو كان منشأ الإبطال أنه أنا مبطل صلاته ليش؟ لجهة ظنية كالاعتماد على الثقة وعلى ظواهر الكلم، لأن الروايات غالبة ظواهر ظنون، فهنا لا علم ببطلان صلاة الإمام. ما عندك علم ببطلان صلاته، عندك ظن اجتهادي. فهل يكفي صحة الصلاة بنظر الإمام؟ يعني هو بالنسبة له صلاته صحيحة، أنا لا أعلم ببطلانها، أنا عندي دليل ظني ظنون مقلد أنه كذا ولا مستند علمي. يعني حتى المرجع اليوم اللي بيفتي، إذا بتلاحظوا في كتير موارد بيميزوا فيها بين علم المفتي وبين الإفتاء ضمن الظواهر الموجودة، في فرق بيناتهم. طارة بيكون في تواتر مثلا ويعلم 100% انه هي صلاة باطلة، اكيد هذه الجماعة باطلة. طارة لا والله في خبر ثقة اعتمد على انه جلس الاستراحة واجبة، هذا ما عمل الامام لانه عنده مش واجبة، انا ما فيني اعلم ببطلانها، انا غايته انه عندي دليل ظني على بطلانها، انا ملزم بالاخذ به. هون شو بنظر الامام؟ الامام عم بيصلي صلاة صحيحة، وبنظري انا لكن ظنا من خلال دليل ظني انه عم بيصلي صلاة باطلة. هل قوانين الجماعة يكفي فيها فقط أن تكون صلاة الإمام صحيحة بنظره وأن لا أعلم ببطلانها؟ مركب من هالأمرين. إذا هيك إطلاقات الجماعة فينا نستفيد منها ما يخالف أي اختلاف. ثم السير الطويل حتى بعصر الأئمة الأطهار، ما كان يونس من جهة يقولوا مذهب يونسي محمد بن أبي عمير فلان، ما كان في اتجاهات أيضا موجودة. طيب وقت كانوا يروحوا يصلوا جماعة شو ما يسألوا مثلا انت ماشي مع فلان، انت والله مع فلان، انت عدم السؤال رغم المغايرات الموجودة خاصة بعد ذلك من الفقهاء القريبين لعصر الأئمة الأطهار، ما بيدل هذا على انه يكتفى بصلاة صحيحة بنظر الإمام؟ مهم هو يكون عم بيصلي صلاة صحيحة أم لا؟ سيأتي إن شاء الله غدا، هذا بحث يحتاج إلى دقة، والحمد لله رب العالمين.